أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. كنا نتحدث في هذه الآية في الدرس السابق، وقلنا بأنه توجد في هذه الآية مقطعان. المقطع الأول مقطع التنزيه له تبارك وتعالى، وأن بيده الملك الذي هو عبارة عن جميع ما يوجد في هذا الكون، فهو مالك له. والتعبير بيده كناية عن الملك والسلطنة، لأن يده تبارك وتعالى ليست يدا مادية كهذه الأيدي، وإنما يراد بها القوة والقدرة. فبالتالي بيده الملك يعني بقدرته، أنه مالك لكل شيء، وتبارك بمعنى الخير. فيكون المعنى تبارك من بيده ملك الأشياء جميعا. والتبارك للتنزه تعالى، ولذلك بعد ذلك قال بيده تنزيها له عن الأيدي التي تشابه الأيدي المادية. قال: وهو على كل شيء قدير، يعني كل ما يقع في هذا العالم واقع تحت تصرفه. انظروا ماذا قال السيد رضوان الله عليه: تبارك الذي بيده الملك، أي تعالى أو تكاثر خير من تحت تصرفه كل شيء. تالي وهو على كل شيء قدير. الآية التي بعدها: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. في هذه الآية توجد ثلاثة مقاطع. المقطع الأول قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة. انظروا، فيه إشارة إلى أن الموت والحياة خلقان من خلق الله تبارك وتعالى، ومعنى الخلق معنى الإيجاد، فهو أوجد الموت وكذلك أوجد الحياة. والموت والحياة أمران متقابلان يتواردان على المخلوق الذي يقبل الموت ويقبل الحياة، كالإنسان مثلا يقبل الموت ويقبل الحياة. فهذان الخلقان الموت والحياة يتواردان، أي بمعنى أنهما لا يجتمعان في موجود، لا بد أن يكون أحدهما موجودا والآخر مفقود. إن كان حيا فالموت مفقود، إن وجد الموت فالحياة مفقودة. انظر، من هنا قد تثار عدة أسئلة. من هذه الأسئلة أنه لماذا قدم الموت على الحياة؟ في مقام الإجابة أن الموت مقدم على الحياة باعتبار أن الموت في واقعه هو لا شيء، الموت في واقعه عدم. هذه حقيقة الإنسان، إنه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يك شيئا مذكورا. من الأصل هو كنتم أمواتا فأحياكم، بالتالي هذا هو الأصل. وكذلك يعني إذا نظرنا إلى الإنسان من ناحية أصل خلقته عندما كان نطفة، فهو ميت، ثم عندما ولد أصبح حيا. يمكن أن يوجه يوجه هكذا. عموما هذا هو المقطع الأول. المقطع الثاني: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم البلاء والابتلاء بمعنى الامتحان والاختبار، أي بمعنى أن الله الذي خلق الموت والحياة خلقكم كي يبتليكم، أي كي يمتحنكم بأي شيء، يختبركم بما كلفكم به من تكاليف، ويمتحنكم حتى يتبين أيكم هو الأحسن من ناحية العمل. هذه المسألة من ناحية علمه تعالى، هو عالم بكل شيء، ولكن حتى يتبين علمه عنده في الواقع عندنا، يعني حتى لا يقول أحد لو أن الله جعلني كذا لكنت كذا، لا، هو الآن بعملك باختيارك يتبين أن ما علمه تعالى هو الواقع الذي أنت تنتهي إليه. عموما فانظروا إلى قوله تعالى: ليبلوكم، أي ليختبركم، وأيكم أحسن عملا، يعني أفضل عملا، وليس المدار على كثرة العمل، وإنما على حسن العمل، أحسن العمل. هذا هو المقطع الثاني. المقطع الثالث وهو العزيز الغفور. في هذا المقطع من أسمائه تعالى العزيز، والعزيز بمعنى الممتنع الذي لا يمكن أن يكسر. عزيز يعني أنه لا يمكن أن ينفذ إليه، لا يمكن أن يكسر. وفي نفس الوقت يمكن أن يعبر عن العزيز بأنه نادر الوجود، فيقال بأن هذا شيء عزيز يعني نادر الوجود. لكن هنا المراد من العزيز هنا بمعنى القوي الذي لا يتغير في قدرته. ها انظروا، بالتالي هو من هذه الناحية هو عزيز لا ينفذ إليه، ولكن في نفس الوقت هو غفور يغفر لمن يشاء. هذه الآية، بالتالي هذه المقاطع الثلاثة، أنه خلق الموت والحياة لأجل أن يبتليكم بأي شيء من ناحية العمل، أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، يعني العزيز بمعنى أنكم لا تعجزونه، وبمعنى غفور أنه مع ذلك مع ما يقع منكم فيمكن أن يغفر لكم. يعني دعونا نطبق هذا المقدار الذي ذكره السيد رضوان الله عليه. قال: الذي خلق الموت والحياة أوجدهما بحسب تقديره. إن كان ضدين، باعتبار أحدهما ضد الثاني، الأمران الضدان كلاهما وجود ويتواردان على مورد واحد، أو قدرهما، يعني من ناحية التقدير لا أنه أوجدهما، إن كان الموت عدما والحياة كانت باعتبار أنها وجود، زين، وقدم يعني الموت لتقدمه في النطف، يعني الإنسان عندما يكون نطفة هو ميت، ونحو النطفة يعني العلقة المضغة، وكنتم أمواتا فأحياكم، أو لأنه حث على حسن العمل. ذلك ماذا قال؟ ليبلوكم، أي ليختبركم بالتكليف، أيكم أحسن عملا. أحسن عملا أي أخلصه، يعني ما هو العمل الخالص. وهو العزيز يعني في انتقامه لمن عصى، الغفور لمن شاء تعالى أن يغفر له.
أما قوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. هذه الآية أيضا فيها ثلاثة مقاطع. المقطع الأول قوله تعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا، المراد من الطباق قد يقال بمعنى المشابهة، فهذا طبق لهذا، أي أنه يشابهه، فالسماوات السبع متشابهة متطابقة فيما بينها، هذا معنى. المعنى الثاني قد يقال أن معنى أنها طباق بمعنى أنها طبقات بعضها فوق بعض، فبالتالي السماوات المخلوقة هي مخلوقة طباق، لكن الكلام في معنى الطباق. هو تعالى خلق سبع سماوات، هذه السماوات موصوفة بأنها طباق، ولكن ما هي حقيقة هذه الطباق؟ هل هي بمعنى أنها متشابهة أو بمعنى أنها بعضها فوق بعض؟ يوجد معنيان في هذه الآية. هذا هو المقطع الأول. المقطع الثاني قوله تعالى ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، أي بمعنى أن ما خلقه الله تبارك وتعالى من هذه السماوات السبع أو أي خلق آخر لا يوجد فيه تفاوت، والمراد من التفاوت هنا بمعنى التناقض أو بمعنى عدم الاتساق أو بمعنى عدم المناسبة، يعني لا يوجد في خلق الرحمن أي تناقض ولا يوجد في خلق الرحمن أي تفاوت في مسألة ماذا؟ مسألة الخلق، لا يوجد تفاوت. وعبر باسم الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، إشارة إلى أن خلقها كان بواسطة الرحمة الخاصة، ولذلك جاء باسم الرحمن. واسم الرحمن هو يعني يقابل اسم الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن اسم خاص، بينما الرحيم اسم عام. انظروا، فاستعمل الرحمن هنا في خلق السماوات إشارة إلى ماذا؟ إلى التعظيم الذي يكون في باب الإنعام، يعني لأنه أنعم خلق بواسطة اسم الرحمن. وهذه الأسماء لها خصوصيات، يعني مثلا اسم المحيي، اسم المميت، اسم العزيز، اسم الغفار، اسم القهار، لكل واحد من هذه الأسماء له خصوصياته الخاصة، هذه الخصوصيات تناسب المقام. يعني في الآية السابقة جاء باسم العزيز الغفور، أما هنا فجاء باسم الرحمن، للاختلاف اختلاف بينهما عموما. فبالتالي الذي خلق سبع سماوات طباقا، هذا المقطع الأول، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، هذا المقطع الثاني. المقطع الثالث قوله تعالى فارجع البصر هل ترى من فطور. في الآية السابقة قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، يعني أنك إذا نظرت لا تجد هنالك تناقضا أو عدم مناسبة بين خلق الرحمن. دعاه في هذا المقطع الثالث، دعاه إلى أمر جديد، وهو أنك ارجع البصرة، يعني كرر البصرة، أعده مرة أخرى متأملا في السماوات والأرض، هل تجد هنالك اختلاف؟ هل تجد عدم مناسبة؟ هل تجد هنالك تفاوت؟ فهو يعني بهذا النحو بالتساؤل فارجع البصر، هل ترى من فطور؟ يعني هل ترى خلل؟ الفطور بمعنى التصدع، الخلل الموجود في السماوات، فهو يدعوه إلى هذه المسألة. هو هذا المقطع الثالث. دعونا نطبق العبارة. ماذا قال المصنف رضوان الله عليه؟ قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، مصدر وصف به أي مطابقة بعضها فوق بعض، انظروا، أو طوبقت طباقا، أي هي ذات طبقات، ذات طباق. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، تناقض، يعني بمعنى تناقض، ما ترى وجود تناقض وعدم تناسب. والاسم الرحمن لماذا جاء به؟ قال: وأتى بالرحمن مقام الضمير، يعني مقام الذي خلق، هو الذي خلقه، ما ذكر من الذي خلق، بعد ذلك قال الرحمن في مقام الضمير، تعظيما وإيذانا بأن في خلقهن، يعني السماوات، رحمة وإنعاما بمنافع شتى. ها، تالي يعني السماوات فيها منافع للإنسان، هذه المنافع منها حمل السحاب يعني الغيم، منها المطر، منها الرحمة، منها نزول البركات، كله ماذا؟ كله في السماء. ثم قال: فارجع البصر، أعده متأملا، يعني كرره، في السماء وتناسبها ونظامها، هل ترى يعني فيها من فطور، يعني من صدوع وخلل؟ ها، انتهى الكلام في هذه الآية. أما الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. في هذه الآية ثم ارجع البصر كرتين، أي بمعنى ارجع البصر، أي كرره مرتين أخريتين غير المرة السابقة، أي بمعنى أنك دقق مرة أخرى في السماء وفي بناء السماء، في نظام السماء، هل تجد فيها فطورا؟ سوف ينقلب إليك البصر، أي بمعنى الفكر هنا، وليس البصر بمجرد يعني مجرد أنك تنظر في السماء، لا، النظر هو طريق للتفكر، أنك، لأنه ماذا قال؟ ثم ارجع البصر هل ترى من فطور، هذا مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بالذهن، مرتبط بالفكر. فهنا البصر يرجع أصلا إلى التفكر بطريقة الإنشاء، بطريقة الخلق. سوف تكون النتيجة: ينقلب إليك البصر خاسئا، الخس بمعنى الذلة والابتعاد عن نيل المراد، كما في قوله تعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون، يعني كونوا أذلاء فيها، بعداء عنه تبارك وتعالى. فهنا في قوله تعالى: ينقلب إليك البصر، أي بمعنى أنه يرجع ذليلا لبعده عن ما يريد، وهو حسير، يعني وهو منكسر، وهو مبتعد. حسير يعني أي بمعنى أنه منكسر، لا يملك قوة. عموما دعونا نطبق ماذا قال المصنف أيضا. قال: ثم ارجع البصر كرتين، يعني رجعتين، ملتمسا للخلل، يعني دقق هل يوجد خلل. ينقلب إليك البصر خاسئا، يعني ذليلا لبعده عن نيل المراد، وهو حسير كليل من كثرة المعاودة. ثم في الآية التي بعدها ماذا قال؟ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. في هذه الآية، الآية الخامسة، توجد أيضا ثلاثة مقاطع. المقطع الأول، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، والمراد من المصابيح هي عبارة عن الكواكب التي تنير في السماء، فبالتالي هي مصباح ينير، وفي نفس الوقت هي زينة للسماء، والزينة كل ما يوجب لفت الانتباه، بالتالي هي من جهة سراج، يعني بمعنى مصباح يضيء، ومن جهة هي ماذا؟ هي زينة يتزين بها. المقطع الثاني، وجعلناها رجوما للشياطين، يعني هذه المصابيح جعلناها رجوما للشياطين. في آية أخرى عندما يتحدث عن الشياطين يقول وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذه الشهاب الرصد هي عبارة عن هذه، يعني عبارة عن المصابيح التي تكون زينة وتكون رجوما للشياطين. المقطع الثالث، واعتدنا لهم عذاب السعير، يعني اعتدنا مما يعني من الإعداد، أعددنا يعني قدرنا، جعلنا لهم عذاب السعير، يعني لمن؟ لهؤلاء الشياطين. قال المصنف ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، يعني نيرات تضيء كالسراج، وكون بعضها في السماوات فوقها لا ينافي تزينها بها، يعني قد يقال بأنه هي فوق في السماء، بالتالي كيف تتزين السماء بها؟ بعضها فوق السماء كيف تتزين؟ باعتبار أن لكل سماء زينتها الخاصة. وجعلناها رجوما للشياطين، يعني جعلناها شهبا يرجمون بها إذا استرقوا السمع، يعني استرقوا يعني من السرقة، كانوا يتنصتون يعني يتجسسون. واعتدنا لهم عذاب السعير، النار المسعرة في الآخرة. ثم قال في الآية التي بعدها وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. انظروا، عذاب السعير لمن؟ للشياطين، بينما الذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. هذه بئسة تأتي للذم للإشارة إلى النتيجة، فهو يقول بئس المصير يعني يذم النتيجة التي انتهوا إليها. ثم قال إذا ألقوا فيها، يعني إذا ألقوا في أي شيء في النار، لأنه قال عذاب جهنم وبئس المصير أي جهنم، إذا ألقوا فيها يعني في جهنم سمعوا لها شهيقا. الشهيق يعني الصوت الذي يشابه صوت الحمار أجلكم الله، كما يعني صوتا كصوت الحمير يقول المصنف، وهي تفور. سمعوا للنار صوتا وفي نفس الوقت هي تفور تغلي بهم. في آية أخرى كغلي الحميم، يعني شلون الحميم كالحميم يغلي، هي هكذا. ثم قال تكاد تميز من الغيظ. التميز تتقطع، يعني بمعنى تتقطع، يعني هذه النار تكاد تتقطع من الغيظ. الغيظ شدة الغضب، غضبا عليهم. انظروا، كلما ألقي فيها فوج، يعني كلما ألقي جماعة في هذه النار سألهم خزنتها، يعني خزنة النار، الحراس على النار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، يعني ألم يأتكم نذير ينذرونكم من هذا العذاب. الجواب منهم هو ماذا؟ قالوا بلى، أي بمعنى نعم، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. انظروا، كذبنا، وردهم كان على النذر، النذير هو ماذا؟ أولا ما أنزل الله من شيء، هذا واحد، وثانيا إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني هم ماذا قال؟ قالوا للرسل، أي قد جاء كل فوج منا رسول فكذبنا الرسل وضللناهم، وجاز كون الخطاب هذا واتهموا الرسل بالضلال المبين. ويمكن، انظروا، هذا تفسير آخر يمكن أن يقال بأن قولهم فكذبنا وقلنا ما أنزل الله من شيء هذا كلام هؤلاء أهل السعير، بينما إن أنتم إلا في ضلال كبير هذا قول من؟ قول خزنة أهل النار لمن؟ لهؤلاء الذين هم في ضلال. قال المصنف أي قد جاء كل فوج منا رسول فكذبنا الرسل وضللناهم، وجاز كون الخطاب من قول الخزنة للكفار بتقدير القول، فلا ينافيه توحيد ماذا؟ توحيد النذير. وقالوا لو كنا نسمع، يعني لو كان عندنا سمع نسمع الإنذار، يعني بمعنى أن نقبل ما جاءوا به أو نعقل، يعني لو كنا نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذا اعتراف منهم بأنهم لم يستفيدوا من سمعهم يستجيبوا للنذر، ولم يستفيدوا من أي شيء من عقولهم يتدبروا بها. ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما كنا من جملة أصحاب السعير. فاعترفوا، يعني هذا اعتراف منهم، فاعترفوا حين لا ينفع الاعتراف بذنبهم الذي هو عدم التعقل، عدم السمع الذي أوجب الكفر. فسحقا لأصحاب السعير، السحق يعني هو شدة الدق، فيقال سحقا أي هذا دم لهم في العذاب. فسحقا لأصحاب السعير، يعني بعدا لهم عن رحمة الله تعالى، بعدا لهم عن رحمة الله. وضع الظاهر موضع الضمير، يعني سابقا هو قال فاعترفوا بذنبهم، ثم لم يذكر من هم ضمير، ثم قال فسحقا لأصحاب السعير بين من هم. ثم قال تعالى في ختام هذه الآيات إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم، يعني خصوصية لهؤلاء الذين يخشون، أي بمعنى يخافون، لأن الخشية شدة الخوف من الله تعالى. بالغيب أي بمعنى أنهم لا يشاهدونه ومع ذلك هم يخشونه باعتبار أنه غائب عن الأعين، غير ملاحظ بالأعين. لهم مغفرة ولهم أجر كبير، الكبير يعني العظيم، والمغفرة بمعنى التجاوز عن جميع سيئاتهم وما يصدر منهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى